الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويحرم على المحرم التضليل، أولا للرجل، ثانيا الصحيح، ثالثا أن يكون الرجل سائرا. ذكرنا أمس أن هذه القيود التي أخذها المصنف في العبارة احترز فيها أولا عندما قال يحرم التضليل على الرجل، فخرج بهذا القيد الصبي والمرأة، وعندما قال الصحيح عليكم السلام والرحمة فخرج بهذا القيد العليل أو من كان عدم التضلل يسبب له حرج أو ضرر. ثالثا سائرا، ذكرنا أمس أنه إذا سائرا هو قال فلا يحرم نازلا إجماعا، يعني إذا كان لا يطوي المسافة وكان يستريح في مكان ما فلا بد أن يكون ذلك ماذا؟ فلا يشكل عليه ساعة إذن إذا تضلل. صبحكم الله بالخير. قال وكذلك ولا ماشيا إذا مر تحت المحمل ونحوه. قلنا أمس أن التضلل طارة نفترض أن هذا الظل ثابت، فمما لا شك فيه ولا رأيت هو غير مشمول. المشمول أن يكون هذا الظل متحرك مع المحرم، مطلق متحرك. قال لا، إذا كان محمل وهو يعبر من تحته وما شاكل فلا إشكال في ذلك. هذا ما ذكرناه أمس. ماذا لو كان التظلل ليس من فوق الرأس مباشرة، وإنما التظلل على أحد الجانبين؟ تحصل في بعض الأحيان إذا مشى بجنب مثلا حائط أو جنب كميون أو جنب محمل أو جنب شجرة، لا تظلله من فوق الرأس، وإنما يستظل بها من أحد الجانبين بحسب ما تكون الشمس. صحيح لو لا؟ نعم نعم نعم، يقال يستظل بها. فقال والمعتبر منه، يعني من حرمة التظلل، ما كان فوق رأسه، ما كان فوق الرأس فلا يحرم. ها، فتفريع إذن، يعني لا يحرم الكون في ظل المحمل أو الشجرة أو الحائط أو السيارة وما شاكل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. هذا الحكم كما لا يخفى عليكم في العبارة، العبارة مطلقة. ما معنى العبارة مطلقة؟ يعني يجوز أن يتظلل من أحد جانبيه. الآن التفت، كان راكبا أو كان ما ماشيا، إلا أنك إذا راجعت كلماتهم تجد أنهم اختلفوا في الراكب، اختلفوا في الراكب، فقالوا نعم هذا يصح، يعني اتفقوا فيما لو كان راجلا ماشيا فيصح منه التظلل إلى أحد الجانبين، أما إذا كان راكبا فمنهم من جوز ومنهم من لم يجوز ومنهم من احتاط. هذا جيد تذكروها. أما إذا رجعنا للعبارة، العبارة شو؟ مطلقة تشمل الرجل والماشي. الآن هذا أيضا شرحناه فقط التطبيق. قال واحترز بالرجل، بعد واضح قال التضليل للرجل، صحيح شيخ روح الله الآن ذكرنا تضليل للرجل، احترز عن ماذا؟ عن المرأة والصبي، فيجوز لهما الظل اتفاقا. انتهينا. واحترز بالصحيح عن العليل، شخص مريض الشمس تضره، المطر يضره. شوف جيد أن نلتفت إلى مسألة ذكرت أيضا في كلماتهم، وخصوصا وخصوصا كلمات المعاصرين في مناسكهم، مناسك الحج، أن التظلل الذي هو حرام على المحرم، التظلل من ماذا؟ التظلل من الشمس، التظلل من المطر، التظلل في النهار، التظلل في الليل. هذا إذا راجعت كلماتهم تجد مثل هذا الكلام موجود عندهم. موضع الاتفاق عندهم التظلل في النهار من الشمس. وأضاف كثير منهم المطر فتوى أو أحوط وجوبا، وأما في الليل فإن كان هناك مطر فلا يصح، وإلا فلا يصدق تظلل، لا يوجد شمس لا يوجد مطر، من أي شيء يتظلل؟ واضح؟ هذه إذا رجعت في كلماتهم موجودة، لكن إذا قرأت هنا تجد كثير من الأمور ماذا؟ مطلقة، لم يفصل فيها. وهذا هو اللمعة، بعد اللمعة هي مبنية على الاختصار، على خير الكلام ما قل ودل.
الموضوعية إلى النهار أو إلى الشمس؟
الشمس. قالوا التظلل وإن كان، قالوا وإن جللها السحاب، التفتوا وإن جللها، لأنه ماذا؟ لأن الضوء ما زال موجود، يعني يأتي شيء من الأشعة وإن كان ليست بالمباشرة.
أقصد بقهر الظاهر الكوني بحيث أنه الضوء لا
يدركه
نهار.
نعم.
يظهر كونه حصل. نعم. موعد النهار أو
درس
الشمس.
نعم جيد. يقول الشيخ أنه وتحصل في بعض الأحيان أنها يحصل هناك شيء من ظاهرة معينة كريح سوداء، هذه تحصل ومرت معنا في ماذا؟ في صلاة الآيات، الريح المخوفة السوداء وما شاكل. أذكر مرة في لبنان كنا وحصلت أنها النهار ينقلب شبه ليل. تسود الدنيا واقعا. هذا ماذا؟ نقول إن كان المدار على الشمس، يعني على الأشعة بما هي أشعة الشمس، فمثل هذا المورد لا يصدق. أما إن كان المدار على النهار، على النهار ليس على أشعة الشمس، فنقول مثل هذا المورد ومورد لو جلل السحاب الشمس وما شاكل أيضا ماذا؟ أيضا كذا. هذا لابد من متابعة كذا. ولكن أكثرهم قال الشمس، يعني ما وقع أمام ناظري أثناء المراجعة أكثرهم ذكر موضوع التظلل من الشمس والمطر، لم يقل من النهار والمطر. نعم طبعا هذا لا ينفي أنه في مثل هذا المورد إما أن يقول نعم أو يقول نعم مثلا، أو كناية عبر بالشمس ولكن أراد النهار وما شاكل. هذا يحتاج إلى تتبع أنه المدار ما هو. جيد، سؤال جيد. قال وبالصحيح، يعني واحترز بالصحيح عن العليل، ومن لا، يعني واحترز بالصحيح من ماذا؟ ومن لا يتحمل الحر والبرد بحيث يشق عليه بما لا يتحمل عادة. صح؟ يعني هذا المسكين عم يقول له ما تتظلل من المطر، يا أخي هذا مريض، نقطة مي بتضره، هذا مضطر بعد. خب إذا اضطر، قال يصح تكليفا، ارتفع اسم التظلل، إلا أنه وضعا موضوع الكفارة ماذا؟ قال فيجوز له الظل، يعني عند الاضطرار، لكن تجب الفدية. واضح؟ وهذا ما نسمعه كثيرا، نقول فلان تظلل في الحج فلا بد أن يهريق دم شات، صحيح؟ فنقول نعم تظلل ولو لاضطرار وضرورة معينة، إلا أن الشات تلحقه دائما. ويحرم عليه لبس السلاح اختيارا. التفت، مسألة مهمة، وسبحان الله درس اليوم فيه كثير من المطالب المتعلقة بالعبارة، يعني ما أريد أن أقوله تحتاج إلى دقة، إلى دقة. إذا ما قرأنا عبارة الشهيد الأول ولبس، يعني يحرم لبس ماذا؟ يحرم لبس السلاح اختيارا. إذا ما نظرنا إلى عبارة الشهيد الأول فنقول ونعتكف عليها، فنقول لبس السلاح محرم. سؤال: ماذا لو حمل السلاح ولم يلبسه؟ هل يا شهيد الأول أنت عبرت عن الحمل باللبس، فاللبس يشمل الحمل واللبس حقيقة، أو لا اللبس له موضوعية فالحمل غير داخل؟ واضح السؤال يا إخوان؟ إذا أردنا أن نحاكم ظاهر العبارة فنقول ماذا شيخ مصطفى؟ اللبس، ظاهر العبارة اللبس، لبس، يعني ما صدق عليه عرفا لبس سلاح، نقول لبس ماذا؟ عادة تعرفون سابقا أنه السيف له ماذا؟ له بيت خاص، فيلبس هذه على مثلا على خاصرته، وهذا جفن السيف يضعه ويضع فيه سيفه، نقول لبس السيف، لا نقول حمل السيف. ليش؟ لأن هذا البيت الذي يضع فيه السيف يلبسه. ولكن هناك في كثير من الأحيان ونمراه خصوصا في زماننا نقول حمل السلاح، سواء سكين أو فرض أو أي قطعة ماذا أخرى، صحيح أم لا؟ لا نقول لبس ماذا؟ لبس السلاح. نعم نعم صحيح. هو ماذا؟ نحن نقول أي سكين؟ إذا قلت سكين هذه عندك بالأشباس هنا، نعم هذه أصلا قد يقال غير معرضة، أو هذه ترجع إلى القصد. ولكن في بعض السكاكين كالخنجر وما شاكل، هذه تندرج ولو بمقدار تحت ماذا؟ هذه ماذا؟ آلة من آلات السلاح. نعم تأتي بالسكين هكذا هذه الصغيرة وتقول التفت أنا مسلح، هو المسلح كما يقول بعض الأساتذة هذه لا تخرق الجلد. لا، هذا يمر معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود. في كتاب الحدود الآلة من شأنها أن تقتل أو من شأن أن لا تقتل، مرة معكم مثل هذا الشيء في الحدود. نعم في كتاب الحدود هناك مرة مثل هذا الشيء، أن لابد أن نرى أن الآلة من شأنها أن تقتل أو لا، نقول وإن لم يقصد القتل، فإذا كانت الآلة من شأنها أن تقتل، هناك تعرض إلى هذا المطلب على ما أذكر، هذه من 10 سنوات تعرض إلى هذا المطلب ليفرق بين القتل العمدي وقتل الخطأ وقتل شبه العمد، فهناك ذكر هذا المطلب فقال نرجع إلى القصد أو ننظر إلى الآلة إذا كان من شأنها أن تقتل أو لا، لنصنف مثل هذا الذي حصل في أي خانة يوضع، لنرى أنها يجب يوجد حد أو لا يوجد حد. نعم هناك ذكر مثل هذا الكلام. قال ولبس السلاح اختيارا. شوف خلينا نقرأ الرواية أو الروايتين اللي ذكرهم هنا لنرى أن الرواية أخذت الحمل أم اللبس في المقام. قال صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال السائل عبد الله بن سنان يسأل من الإمام الصادق عليه السلام، شوف السؤال وشوف الجواب، قال السائل أيحمل السلاح المحرم؟ السائل قال أيحمل السلاح المحرم؟ قال فقال عليه السلام إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح. سأل السائل بالحمل، أجاب الإمام. هذه الرواية أولى. التفتوا، من نقف عند كذا أمر. ثانية، رواية ثانية، صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. شوف هنا عدة وقفات مع الرواية، أقصد بالرواية يعني نوع الرواية، جنس الرواية، يعني طائفة من الروايات، يعني الروايتين بأجمعهم. الوقفة الأولى، الرواية لم تصرح بماذا؟ بحرمة لبس السلاح. لم تصرح بحرمة لبس السلاح. ليش؟ ماذا قالت الرواية؟ الروايتان ماذا قال؟ الرواية الأولى: إذا خاف المحرم العدو فليلبس السلاح. إذا خاف المحرم العدو فليلبس السلاح، رواية الأولى. رواية الثانية: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. هو الروايتان، ماذا قال الشهيد الأول في المتن؟ يحرم لبس السلاح. الآن نأتي نقول: لا يتم كلام الشهيد الأول، كلام الشهيد الأول في المتن وكلام غيره إلا بناء على أن الجملة الشرطية لها مفهوم. لذلك الشهيد الثاني أشكل من هذه الجهة. شو قال؟ هذا في المشهور وإن ضعف دليله. يعني نحن من أنصار أن الجملة الشرطية ليس لها. من حيث السند سلمت معك أنها صحيحة، ولكن تعال معي من جهة الدلالة. أنت يعني يا صاحب أن الجملة الشرطية لها مفهوم، تستطيع أن تتمسك بمفهومها لتثبت حرمة لبس السلاح اختيارا، لأنها ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ إن خفت عدوا، إذا خفت عدو فالبس السلاح. مفهومها إذا لم تخف العدو فلا يجوز لك لبس السلاح. هذه إن لم تخف العدو لا يجوز لك لبس السلاح، يعني لا يجوز لك لبس السلاح اختيارا. ثبت المطلوب عند الشهيد الأول ومن تبعه ممن يقولون أن الجملة الشرطية لها مفهوم. أما من لا يقول بذلك فلا يثبت عنده هذا الحق. هذا أولا. وثانيا، من أراد واقعا أجاد حيث أفاد.
بالنسبة للسؤال نفس السؤال أنا سأله عن السلاح، حتى لو كنا نجيب الشرطية عن هذا، واضح أنه عنده الارتكاز. هذا الارتكاز يقتضي أنه لا يلبس السلاح بالنسبة للمحرم.
من قال؟
سأل المعصوم.
ممتاز. شوف مداخلة جدا مهمة. شوف كثيرا ما يتمسك الفقهاء بمثل هذا القول، إنه نفس السائل أيحمل السلاح المحرم، كأنه مرتكز عنده ماذا؟ أن فيه حزازة. ولكن التفت، لو كان السائل يعلم الحرمة فيوجد معنى للسؤال أو لا يوجد معنى؟ إذا كان يعلم الحرمة، خصوصا مثل الحلبي وزرارة ومشاكل، خب السؤال ماذا؟ من المفروض عادة السؤال سؤال استفهامي، يعني يريد أن يعرف الجواب. ففرض المسألة أنه لا يعلم، نعم ممكن أن يقول ماذا؟ فيه حزازة، أو يوجد شيء عند أهل الخلاف أراد أن يعلم ما هو حكمه عندنا. إذا كان كذلك سعرنا نستطيع أن نتمسك بالارتكاز السائل، لأنه لم يتضح لدينا ما هو ارتكاز السائل، لأنه بحسب الظاهر أنه يستفهم. واضح النكتة ماذا أريد أن أقول؟ جيد. من أراد أن يعرف تفاصيل المسألة وبشكل مختصر تفصيل ولكن جميل وصغير، عليه بمراجعة ما ذكره السيد الخوئي في موسوعته بجزء 28 صفحة 512 فما زال 11-12 وما شاء الله. هناك السيد الخوئي واقعا أجاد حيث أفاد، أجاد حيث أفاد. ماذا قال؟ شوف سؤال السيد الخوئي لما تعرض لهذه الروايات، قال أن هذه الرواية لا يمكن الحكم بحرمة حمل السلاح ولبس السلاح إلا على ثبوت ماذا؟ أن للجملة الشرطية مفهوم. قال وممكن أن يقال، شوف وممكن أن يقال، طبعا بيترك هي مش هتتراجع مش هيحكي كل شيء ذكر السيد رحمة الله عليه. قال وممكن أن يقال أن حتى لو قلنا أن للجملة الشرطية مفهوم، هذه العبارة في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية لا مفهوم لها. ليش؟ قال لأنها وقعت، قلنا نحن في الأصول حلقة ثانية كذلك في المظفر، وقعت ماذا؟ أحسنت، وقع الشرط ماذا؟ مسوقا لتحقق الموضوع. فإذا كانت الجملة الشرطية مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها. وضربنا مثال هناك، ما هو المثال؟ ماذا؟ إذا رزقت ولدا فاختنه، يعني ماذا؟ إذا لم ترزق ولد لا تختنه، سالبة بانتفاء الموضوع. إذا لم ترزق ولد لا تختنه، لا أختن من؟ ما إذا لم ترزق ولد ماكو. فإذا وقعت الجملة الشرطية مسوقة لتحقق المفهوم لا ماذا؟ لا حجة لها، لا مفهوم لها، لا يمكن أن ماذا؟ أن نثبت من خلالها ما نريد أن نثبته من حرمة لبس السلاح اختيارا. فيقول السيد الخوئي فهذه، يعني هذه الرواية الأولى والرواية الثانية، من يقول من الأصل أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها لم يثبت عنده هذا الحكم، أو من يقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم إلا أنها في المورد لا مفهوم لها لأنها وقعت في سياق تحقق الموضوع أيضا لا يثبت عنده الحكم، إلا أن السيد الخوئي دفع الاثنين. الآن فراجع، قال ليش؟ ثبت عندنا في الأصول أن الجملة الشرطية لها مفهوم، وهذه توهم أنها وقعت في سياق تحقق الموضوع وليس كذلك ودفع ذلك. ولو نشرح كل شيء نصير ننتقل ما شاء الله إلى الخارج. بهذا المقدار يكفي، أنت إذا حابب تراجع راجع في البيت 28-511-12 صفحة. خذ ممتاز. بعد عندنا شيء؟ قال لا ما عندنا شيء بعد. قال يدور أمر هاتين الروايتين إما إثبات المفهوم أو لا. بقي عندنا شيء؟ بلى بقي عندنا شيء، صح ذكرناه، ولكن ما ذكرنا ما ذكره السيد الخوئي. أيضا السيد الخوئي في محله عندما تراجع تعرض إلى أن هل هناك خصوصية لللبس أم يشمل ذلك الحامل؟ قال لا يشمل ذلك الحامل، لا خصوصية لللبس، خلافا ما ذكره هنا في الزبدة. قال فلا يشمل حمل السهم والسيف والرمح، هذا أول الكلام سابق سيدنا، هذا أيضا فيه كلام سيد هنا حفظه الله وأطال في عمره سيد الزبدة، ماذا؟ اعتكف على اللبس، قال حمل الرمح ليس لبس، صح؟ قال حمل السهم ليس لبس. فإذا تمسكنا باللبس في كلتا الروايتين فكل ما هو غير لبس فلا يحرم، فلذلك قال فحمل الرمح وما شاكل لا يحرم. سيد الخوئي لم يقبل هذا الكلام، وكثير من الفقهاء لا يقبل هذا الكلام. قال شوف سيد الخوئي كيف دفع هذا الكلام، قال السيد الخوئي وقع كلام من السائل في الحمل، أعطيك هذه النقطة لا بأس أحسن ما دار عندك شيء مبهم. قال السيد الخوئي كيف أن يضم الحمل؟ قال ماذا قال السائل في الرواية الأولى؟ أيحمل السلاح المحرم؟ ماذا أجاب الإمام؟ إذا خاف العدو يجوز له لبس السلاح. يقول السيد الخوئي إذا كان هنا الحمل بما أنت تتوهم أنه لا يشمل أيضا اللبس واللبس لا يشمل الحمل، لكان جواب الإمام مخالف للسؤال، فيكون الإمام سأل سائل عن الحمل أجاب الإمام عن اللبس، فيكون الجواب أجنبي عن السؤال، وهذا لا يمكن. نفس أن السؤال وقع عن الحمل وأجاب الإمام في اللبس، كأنه يريد أن يقول السيد الخوئي كأنه مني أنه ماذا؟ أن الحكم فيهما. شوف فقهة السيد الخوئي، قال وإلا يلزم منه أنه لم يجب عن السؤال. ملتفت النكتة ولا مش ملتفت؟ جاي فضل سيش.
كما أن العدل لحمل السلاح هو خوف من العدو،
هنا
فالحمل واللبس يجوز لأن العدل هي خوف من العدو. يعني
إذا
كنت أخاف العدو وجوز الإمام لبس،
نعم،
فما دمت أخاف منها أستطيع كذلك أن أحمل الرمح.
جيد،
ما دامت العلة في حمل السلاح أو اللبس
وخوف. خب إذا لم تخف، هو هذا الكلام، إذا لم تخف هو الكلام هو هذا.
العلة واحد
صح من جهة العدو، نحن نريد أن نثبت العكس، أن اختيارا لا يجوز. لا يجوز ماذا؟ حتى الحمل أو فقط اللبس. هذا الكلام، هذه نقطة، نقطة ثانية، نذكرها لا نذكرها؟ جيد.
و... إذا أخذنا وتمسكنا باللبس فحسب، ما هو وجه الثمرة؟
الثمرة أن كل الحمل لا إشكال فيه. فلو حملت فلو حملت سيفك في جيبك مثلا، أو حملته بطريقة في يدك، أو حملت رمحك، أو حملت خنجرك وما شاكل، فلا يحرم. هذا البديهي ثبته، وهذه فيها ثمرة، ثمرة كبيرة مش صغيرة. فكأنه يريد أن يقول فقط وفقط أن اللبس فيه حزازة، أما الحمل ليس فيه حزازة. من صاحب الزبدة؟ أما السيد الخوئي وجمع من الفقهاء لم يقبل هذا الكلام، وليس بعيد طبعا، وهو هذا يعني تشعر أنك تميل إليه، تشعر نحن وين والسيد وين. ولبس السلاح اختيارا في المشهور، وإن ضعف الدليل، صرنا فهمانين ليش، من جهة مفهوم الشرط، ومع الحاجة إليه يباح قطعا، يعني مع الضرورة. قال ولكن لا فدية فيه مطلقا، يعني مع الحاجة ومع عدم الحاجة، يعني حتى مع الاختيار لو لبس السلاح أو حمل السلاح بناء على التعميم، فدية موجود أم غير موجود؟ غير موجود. مع أن الرواية الثانية ماذا قالت؟ قالت إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه، بناء على ثبوت المفهوم إذا لم يخف العدو ولبس السلاح عليه كفارة. ولكن الشهيد ملتزم بمبدئه وبمبناه، أن المفهوم عنده غير ثابت، فأسقط الرواية من جهة الدلالة. والأصل أنه يوجد فدية أو لا يوجد فدية؟ لا يوجد. شوف مولانا ينسجم مع المبدأ، هذه الفقاهة، إنه مش بمحل بتشوفه مولانا يقبل بمحل لا يقبل، خلاص أسس شيء يلتزم بلوازمه. على كل ينتظرنا الكثير، من نشد همتنا بهالربع ساعة نحن وياكم نوصل للطواف، مع العلم أنه في كلام كثير في قطع الشجر وفي قطع هوام الجسد. يلا شدوا همتكم لا بأس. بلى موجود دوام، لكن مش عارف أنتوا إذا عندكم دوام. أنتوا عندكم دوام؟ نعم موجود لا بأس، بس جيد أن نوصل على اسم مطلب إن وفقنا. خلينا نشوف بهالربع ساعة تلت ساعة إذا ما وصل. ويحرم قطع شجر الحرام، جاي كنت عم بقرا بعض الامور اللي كاتبها، اذا في شيء نسيت اذكره لكم. جاي لا بس بلا ما نذكر. ويحرم قطع شجر الحرم ويحرم قطع حشيشه الأخضرين، يعني احتراز عن اليابسين. شوف هذه المسألة من المسائل المهمة والابتلائية أيضا، ولكن الملفت أن هذه المسألة وضعها المصنف وغيره من بعض الفقهاء في محرمات الإحرام، إلا أنها بالدقة ليست مختصة بمحرمات الإحرام، بل مختصة، بل هي من محرمات الحرم. إذا ما رجعنا قليلا إلى الوراء نجد في المحرم الأول لعله ما هو كان؟ الصيد، صح؟ صيد البر. صيد البر ليس من محرمات الإحرام خاصة، بل من محرمات الحرم. هل تفتولة؟ ليش عم بقول من محرمات الحرم؟ يعني يحرم صيد البر في الحرم المكي ويحرم قطع الشجر وحشيش الحرم، كنت محرما أو محلا. إذا كان الحكم محلا أيضا يدخل، فليست من مختصات الإحرام، ليست من مختصات الإحرام. أنت وين جعلتها؟ جعلتها يحرم على المحرم قطع الشجر والحشيش بحسب ما هو السياق والمفهوم أن غير المحرم يصح منه، إلا أننا نجد أنهم اتفقوا على أن المحل أيضا لا يجوز له قطع ولا يجوز له الصيد. فلذلك إذا ما رجعت المناسك المعاصرين، مناسك الحاج، تجدهم جعلوا مثل هذه المحرمات ليس في محرمات الإحرام، إنما أدرجوها في محرمات الحرم. وليس فقط الحرم المكي، بل يشمل أيضا الحرم المدني. المدينة المنورة لها حرم أيضا، فيحرم في المدينة المنورة أيضا القطع والصيد، وإن لم يكن هناك يوجد إحرام، لا يوجد في المدينة إحرام. ففي المدينة أيضا، مدينة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم، أيضا هناك هذا الحكم يأتي. فبناء عليه ماذا نقول؟ أن المحرم هذا يندرج تحت محرمات الحرم، وكلنا يعلم وسبق وذكرنا أن للحرم المكي حدود وللحرم المدني حدود. من أراد أن يعرف الحدود أو يستذكر الحدود، لأننا ذكرناها موجودة بالتفصيل في كثير من المناسك، هذا أولا. ثانيا، قال قطع شجر الحرم وحشيش الحرم الأخضرين، احترز بذلك عن اليابسين. اليابس يجوز لك أن تقطعه، فقط الأخضر. هناك قرأت لبعضهم قال ماذا لو كان الأخضر متصل باليابس؟ في بعض الحين تجد الشجرة، شوف لما يقول قطع الشجر، خلينا نبدأ على مسألة، مو معناته قطع الشجر يعني من أصلها، هذا قدر متيقن. حتى قطع الأغصان أيضا لا يجوز، ما تفكر أن القطع يعني فقط من جزعها، أن الأغصان لا تدخل، لا تدخل. فلو كان هذا الغصن بعضه يابس وبعضه أخضر ماذا؟ قال أيضا ماذا؟ أيضا لا يجوز، لأن فيه أخضر، وقلنا الأخضرين. شوف الأوراق، جيد، سؤال جيد جدا. نقول إذا فهمنا من القطع هو القطع الخشبي إن صح التعبير، يعني هذه الأغصان أو الجذع، فلا يدخل. ولكن بحسب الظاهر أن ماذا؟ أن هذا قطع للشجرة، ولو نقول لك قطع الشجرة يعني أخذت غصن منها أو أخذت شجرة أو أخذت بعض الأوراق، يقول قطع شيء من الشجرة، يقول هكذا عرفا أو لا؟ قطع شيء من الشجرة. نرجع ونقول، نقول هل هذا مطلق في جميع الموارد؟ ما معنى في جميع الموارد؟ يعني لجميع الأشجار في جميع الحالات؟ قال لا، يستثنى من ذلك عدة موارد. المورد الأول روايات. نحن لو ما عندنا روايات مفروض أن الحكم مطلق، فمطلق شجر من المفترض أن يكون قطعه محرم، إلا أن الروايات استثنت بعض الموارد. المورد الأول قال شجر الإذخر. الآن اطلع على جوجل حط شجر إذخر يأتي لك نبات معروف ينبت في الحرم وفي غير الحرم. هذا شجر إذخر لا إشكال يجوز قطعه لأنه ورد استثناء بالرواية تعبدا تشش. قال وشجر الفواكه. الفواكه الشجرة التي تحمل الفواكه سواء كانت حاملة بالفعل أو هي على مبنى المشتق ليست حاملة الفعل، هذه شجرة ماذا؟ شجرة فواكه، فيجوز أيضا قطعها. هنا أدخل شيء في غاية الأهمية، قال ويجوز قطع الأشجار وإن لم تكن من الإذخر والفواكه والنخل كما في الرواية، التي شوف التي تكون في ملكك، وبعبارة أدق التي نبتت في ملكك. شو يعني؟ شوف هذه البقعة الجغرافية، هذه القطعة الأرض من الحرم المكي أنا الآن لا أملكها، الآن يوجد فيها شجرة، ثم ملكت الأرض وملكت الشجرة أيضا، صح؟ يقول هنا هل يجوز قطع الشجرة لأنها في ملكي؟ يقول لا. ليش؟ لأنها لم يصدق أنك أنها نبتت بعد التملك، وإنما كانت موجودة قبل فيظهر أن الشجر الذي يجوز لك أن تقطعه في ملكك الذي نبت بعد التملك، لا الذي كان نابتا قبل التملك. هذا واحد. اثنين، هذا تفصيل مهم جدا لم يظهر من العبارة بشكل واضح. تفصيل آخر لم يأتي إلى ذكره في العبارة أصلا ولكن ذكر في الكتب الأخرى، ما هو؟ التفت. ما هو؟ قال ويجوز لك أن تقطع الشجر والحشيش الذي أنت زرعته سواء كان في ملكك أم في ملك غيرك. هذا استثناء مستقل ولكن لم يذكره أصلا للشهيد الأول للشهيد الثاني، ولكن مذكور في باقي الكتب. نعم نعم، وموجود أيضا في الرواية ليس فقط مشهور. فبناء عليه ماذا؟ أنت زرعت شجرة عندي يا شيخ علي، أنت يجوز لك أن تقطعها، أنا ما بيجوز لأقطعها لأنك أنت غرستها. واضح؟ هاي اثنين. ثلاثة مهمة التفت. ماذا لو كانت الشجرة في الحرم ولكن على الحد وأغصانها في الحل؟ هي في الحرم ولكن أغصانها في الحل، هل نستطيع أن نقطع الأغصان في الحل؟ قال لا، فيتبع أغصان الحل حكم الأصل في الحرم فلا يجوز. هذا أيضا ليس في العبارة. هذه تفاصيل لابد من الالتفات إليها. وضحت تقريبا الخارطة؟ وضحت أم بعد؟ جيد. قال بعد فعلنا استثناء لم نذكره. قال وعودي المحالة، هذا أيضا من المستثنيات. عودي المحالة، شوف التفت بس بذكر هالمثال مطبق العبارة باش عندنا شيء. المحالة هي البقرة الكبيرة، مش البقرة بالقاف، البكرة بالكاف. نحن نفصل للإخوان شعرة البكرة. سابقا كلكم يعلم أنه يوجد كان آبار، صح؟ آبار من المياه. كيف كان يأتون؟ كيف كان يأتون بالماء من الآبار؟ كان يأتون بالدلو، وبرأس الدلو يوجد هناك طناب حبل، صحيح؟ يرتفع إلى الأعلى. هنا التفت الآن، هنا يرتفع إلى الأعلى. إذا كان الدلو صغير وحاجة صغيرة نفس الإنسان يأخذ الطناب ويشد الماء، ولكن هناك ماذا؟ خصوصا للاستسقاء يعني لسقي المزروعات يحتاجون إلى كمية كبيرة، فيأتون بدلو كبير وبحبل كبير، ينتهي الحبل إلى بكرة. شايفين هذه؟ أحسن، ما تسمونها أنتم؟ أيضا بكرة جيد. عرفت شيخ محمد شيخ علي؟ هذه هكذا يلف عليها الحبل وبحالة تبرم وتفتل بهذه الطريقة، هذه تسمى ماذا؟ محالة. هذه البكرة حتى تثبت وتعمل بطريقة صحيحة لابد أن يكون ماذا يدخلها؟ ماذا؟ خشبة، صح؟ في الوسط، ليست هذه المحالة. إيه أحسنت، هذه تحملها، هذه لابد أن ترتكز على ماذا؟ أحسنت، على شعبتين. هاي هي ماذا؟ قصبتي المحالة. هودي مستثنيات من رواية النبي الأعظم من حرمة قطع الشجر. يعني إذا بدك محالة يا شيخ، إذا بدك يا شيخ علي عودي للمحالة بهاي البكرة، ماذا يجوز لك؟ أن تقطع عودي محالة من الشجر، مع العلم بالأصل محرم أو غير محرم؟ محرم، ولكن إذا بدك لعودي المحالة فأصبح جائز. وضح المطلب؟ جائز. اختلف أن هاي المحالة ماذا قلتم؟ قلتم بكرة كبيرة تشدها الإبل حتى نخرج الماء. سؤال، هل يشمل ذلك مطلق بكرة وإن كانت صغيرة؟ هنا اختلف بين الأعلام، منهم من الحق ومنهم من اعتكف على مورد النص فاقتصر على البكرة الكبيرة. ما عادش عندنا شيء، بس بدي أرجع للعبارة هون بالعبارة، والله العالم بنظر القاصر صار في اشتباه من بعض الشراح، نأتي إليها أذكرها في العبارة. قال وقطع شجر الحرم وقطع حشيش الحرم محرم الأخضرين. استثناءات بدأنا، قال واحد إلا الإذخر، قال هذا نبات معروف، خلصنا، موجود أيضا في الروايات. قال عليه السلام، رواية عن الإمام الصادق صحيح زرارة، رواية عن الإمام الباقر صحيح زرارة، قال إلا الإذخر. قال وما نبت في ملكه. شوف عبارة وما نبت في ملكه مش كتير واضحة، إنه هل نبت قبل التملك أو بعد التملك، وإن كان يمكن أن يقال أنها نبت بعد الملك، ولكن جيد أن ننبه. أما إذا كانت قد نبتت قبل التملك فيحرم أو لا يحرم؟ يحرم. فنبه أنت ما نبت في ملكه، يعني نبت بعد التملك، هذا يصح أن يقطعه، هذا من المستثنيات. وهو ما ينبت في ملكه،
هذا لا اشكال، يعني لا اشكال
العباره،
نعم. بعد الملك يعني
بعد، لا انا ما عم بشكل، انا اقول قد لا تظهر من العباره، تحتاج الى بيان، هذا الذي قلته، قد لا تظهر من العباره ماذا؟
لا شيخ يقول الذي لم ينبت الان،
واضح واضح ماذا يقول. يقول الشيخ محمد ينبت في الملك، يعني ملك ثم نبات، يعني المتأخر النبات عن الملك، هذا يقول الشيخ محمد، أنا ملتفت. ولكن قد يقال بالتسامح العرفي هذا ماذا؟ ينبت في ملكه، عند العرف العام قد لا يفرق بين ينبت في ملكه ونبت في ملكه. فقلت أنا تحتاج العبارة إلى بيان، ولكن قلت أيضا التفت وراجع التزك، ماذا قلت؟ قلت أنه إذا دققت في العبارة قد ماذا يقال؟ قد يقال أنها ما ينبت في الملك، يعني ما تأخر نباته عن الملك، لا إشكال، ولكن نقول تحتاج إلى بيان. يعني أنا شخصيا ما ينبت في الملك ليس مباشرة يتبادر إلى ذهني من قراءة الأولى أنه ماذا؟ أن ما نبت قبل الملك أنه ليس بمستثنى، فلذلك احتاج أن أبين هذا التقسيم. لا لا، هذا شيء آخر، الآن شيء آخر، نعم بإجازتك، نعم، لأن أصل هي ملكك، ولكن أنت لا تستطيع أن تقطع، هو يستطيع لأنه الغارس. نعم، إذا كان هذا قبل ملكك، أما إذا كان بعد ملكك هو يجوز القطع له، لأنك ماذا؟ لأنه هو الذي غرسها، وأنت يجوز أن تقطعها بإذنه إن كانت له، إن كان ماذا؟ التفت الآن، إن كانت نبتت بعد الملك فلا إشكال. قال وعودي المحالة بالفتح أو المحالة، وهي البكرة الكبيرة التي يستقى بها على الإبل، هذا قاله الجوهري، يعني عرف المحالة بماذا؟ بالبكرة الكبيرة التي يسقى بها على الإبل. يسقى يعني يؤتى بالماء للسقي. قاله الجوهري، قال الآن التفت، قال وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة نظر، يعني هل تشمل البكرة الصغيرة أم لا؟ نظر. شو معنى نظر؟ يعني توقف، توقف. الآن التفت، قال ما هو وجه التوقف؟ ما هو وجه التنظر؟ قال من ورود المحالة لغة مخصوصة. أسألكم، هذا وجه التعدي أو وجه عدم التعدي؟ كيف يعني؟ بينا بنصف دقيقة. قال من ورودها لغة مخصوصة،
مخصوصة في تلك البكرة الكبيرة لا تتعداني للصغير.
أفضل. لماذا تنظر أنها لا تتعدى إلى البكرة الصغيرة؟ قال لأن المحالة وردت لغة مخصوصة. ما لغة مخصوصة؟ يعني وقعت في لسان الروايات بعبارة محالة. إذا رحنا فسرنا ما معنى المحالة بيطلع عنا بكرة كبيرة، فنقتصر على القدر المتيقن، بكرة كبيرة. لو أراد مطلق بكرة كان قال البكرة. ليش قال محالة؟ لما ورد ماذا عبارته؟ لغة مخصوصة، والمحالة لا تفسر إلا بالكبيرة، فهذا ماذا؟ نقتصر على الكبيرة. فهذا وجه عدم التعدي. ما معنى وجه عدم التعدي؟ فتبقى الصغيرة على الجواز أو ليس على الجواز؟ لأنه لا، أحسنت، لأنه هذا من المستثنيات الجواز. هنا التفت الآن ما وقع فيه الشراح، وكون الحكم على خلاف الأصل. كثير من الشرح وجدتهم قالوا الشهيد الثاني ذكر وجه عدم التعدي وذكر وجه التعدي. أنا بنظر القاصر هاتين العبارتين معطوفتين على بعض لوجه عدم التعدي. دققوا أنتم بالبيت، هل وكون الحكم على خلاف الأصل يعني هذا وجه للتعدي؟ هذا وجه أيضا لعدم التعدي. ليش؟ مواضح، لأنه الأصل، شوف الأصل أنه يجوز أو لا يجوز
الصغيرة، ليه؟
الأصل قطع الشجر يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ الأصل، الأصل أنه يجوز. ورد عندنا الأصل جائز، كل شيء مباح، أصل إباحة أقصد، أصل إباحة كل شيء، الأصل الإباحة. جاء عندنا دليل خاص، ماذا قال؟ قطع الشجر في الحرم محرم. هذا على خلاف الأصل أم لا؟ على خلاف الأصل. هذا ماذا؟ ثم التفت الآن، ثم استثني منه محالة، هذا استثني منه محالة. فنقول عندما استثني منه محالة، نقول الآن استثنى محالة. إذن التفت الآن، إذن ما استثني منه على خلاف الأصل أو مع الأصل؟ شوف الأصل الإباحة، الحرمة على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على القدر المتيقن ويبقى الباقي تحت الإباحة. ثم أتى دليل خاص وماذا قال؟ هذا المحرم من أصل الإباحة يستثنى منه المحالة، هذا يستثنى منه المحالة، يوافق
الإباحة،
يوافق أصل الإباحة. ولكن ماذا قال هو؟ وكون الحكم على خلاف الأصل، أي أصل؟ البعض فسر الأصل بأصل الإباحة، والبعض فسر الأصل بأصل الحرمة بعد الإباحة، أن شجر الحرم أصبح محرم. فإذا شجر الحرم أصبح محرم، ما خرج منه المحالة، شككنا غير المحالة من البكرات الصغيرة، خرج أو بقي تحت الحرمة؟ قال الأصل أن يبقى تحت الحرمة حتى يأتي دليل ويخرجه. خرج القدر متيقن البكرة الكبيرة، شككنا بباقي البكرات والأمور الأخرى، فتبقى تحت أصالة الحرمة من أصل الإباحة. مش نعمل أصل كبير وأصل صغير حتى نجمع بين الأقوال. قال فهذا أيضا وجه لعدم التعدي. ليش لعدم التعدي؟ لأن البكرة الصغيرة بقيت تحت الحرمة وتحت الحلية. الآن هنا حرمة، هناك بقيت تحت شو؟ بقيت أيضا تحت الحرمة. ليش؟ لأن البكرة الكبيرة فقط خرجت خرجت، فلا يشمل البكرة الصغيرة الجواز، فبقر البكرة الكبيرة جائز. وفي الدليل الثاني البكرة الكبيرة جائز، البكرة الصغيرة هنا تمسكا بالقدر المتيقن فتبقى الصغيرة على الحرمة. وفي الأول أيضا لأن اللغة المخصوصة لم تشمل إلا البكرة الكبيرة فبقيت البقرة الصغيرة تحت الحرمة. فكلاهما والله العالم أنت دقق، كلاهما ماذا؟ وجه لعدم التعدي. أما ما ذكر هنا وفي كثير من الكتب وبعض ألسنة الأساتذة أيضا ذا جعلها من عدم التعدي في الأول ومن التعدي في الثاني.
كون الحكم على خلاف الأصل، الحكم هو الذي
يفصل الحكم الجواز. الآن ما هو هذا؟ خلينا أول شيء نحدد ما معنى الأصل حتى نعرف الحكم. إن قلنا أن المراد من الأصل أصل الإباحة فأصبح الحكم حكم قطع الأشجار، يعني الحرمة على خلاف الأصل. إن قلنا أن المراد من الأصل أصل الحرمة اللي هو شجر الحرام، فماذا صار الحكم؟ حكم المحالة على خلاف أصل قطع الأشجار المحرمة في الحرم. فأول شيء حدد لي ما هو المراد من الأصل حتى أقول لك ما هو المراد من الحكم. وضحت النكتة سؤالي؟ نعم. ممتاز. في تعدي الحكم إلى مطلق البكرة، يعني أي حكم؟ أحكم الحكم الجواز جواز. وفي كون الحكم على خلاف الأصل، يعني هذا ماذا؟ هذا يحدد لنا الأصل. المراد من الأصل هنا أفضل الحكم. فإذا كان المراد من الحكم في الأسفل هو نفسه المراد من الأعلى ألف ولام عهدية، ممتاز. فنقول ساعة إذن المراد من الحكم الحكم الجوازي، فأصبح مباشرة إذا قلنا على خلاف الأصل فأصبح الأصل الحرمة، ولا يوجد أصالة حرمة إلا أصل حرمة قطع الشجر الحرم المكي. بالعكس، وهذا يؤيد بشكل واضح أكثر فأكثر موضوع عدم التعدي، صح أو لا؟ عدم التعدي، لأنه وكون الحكم يعني الجواز على خلاف أصالة الحرمة، يعني ماذا؟ يعني لا يوجد تعدي. والحمد لله. وشجر الفواكه طبعا قرأناها، ويحرم هذا على المحل أيضا قرأناها، قلنا سواء في الحل أم في الحرم، لأنه هذا من محرمات الحرم وليس من محرمات الإحرام، قال ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام، يعني جعلها من محرمات الحرام. وقتلها وما الجسد تبقى، ماذا نفعل بعد؟ والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.